إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، يا خير خلق الله، وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا غريب يا مظلوم كربلاء، هلال الحزن فينا يوم هلا، دم من عين فاطمة استهلا، هلال عاد لكن كيف عاد ليذكي القلب نارا واتقادا، فيمسي بين أضلاعي رمادا كخيمة زينب بالنار تصلى. هلال عاد بالبلوى علينا ليدمي من إمام العصر عينا، وإني فيه أبصرت الحسينا وحيدا ينظر الشبان قتلا. هلال فيه في حر الهجير شبيه المصطفى الهادي النذير، غدا شلوا وجمع في حصيري، أعان الله فيه قلب ليلى. هلال فيه قد قطعت يمينه وهشم بالعمود به جبينه، وظل السبط ليس له معين يذود عن النساء نارا وخيلا. وين اللي ما بكى يبكي في هالبيت، وأعظم ما جرى في ذا الهلال تشد يد الفواطم بالحبال، يا علي يا علي. وأعظم ما جرى في ذا الهلال تشد يد الفواطم في حبالي، وتركب بالسياط على جمالي عجاف لا تطيق لهن حملا. ما حال زينب صاحت يا هلال الحزن هليت، يوم الضاعت مالي شلون استقبلك وانا بلا كافل ولا والي، ذبحت اللي يروينا وصوبت وصوبت بسهم جود الماي، واحنا بالخيم نرقاب بلهفة رجعت السقا، كل ما منا جف الطيح صاح الصبو طاح الواي، موعد مصرع عيدنا مصرع ضغم رجالي، طلع للمعركة الوالي ولفاني يلطم على الراس، نشتش صار جاوبني كسر ظهر البطل وقاع بالمشرع، وقامت علي تشمت الأرجاس، اسمع هالبيت ها، وقاع بالمشرع وقامت علي تشمت الأرجاس، كفيلك راح يا زينب تهدم سورك العالي، وويلا يا هلال الحزن هليت وهلت دمعة عيوني، وانا شفت ابن امي تعفر وقباله صاروا يضربوني، يا علي يا علي يا هلال الحزن هليت وهلت دمعة عيوني، شفت الولي تعفر واني صابا يضربه، وهو ينادي انا عطشان، وحسين وحسين، وهو ينادي انا عطشان وحق جد النبي سقوني، جال الرجس بحسامه وهبر من حرق بالي، صح ونادي حسين،
الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء في الرواية الشريفة الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. طيبوا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. سيد فاضل، وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا رب العالمين. حديثنا أيها الأحبة بعنوان الشعائر الحسينية وصناعة الرأي العام، والحديث في نقاط ثلاث. النقطة الأولى، ما هو المراد بالرأي العام وما أهميته؟ الرأي العام أيها الأحبة مصطلح من المصطلحات الحديثة التي تتداول في المجال السياسي وفي المجال الاقتصادي وفي المجال الاجتماعي وفي مجالات متعددة. ولتوضيح هذا المصطلح، الآراء أيها الأحبة على قسمين: تارة يكون عندنا رأي شخصي، رأي لفرد من الأفراد أو رأي لبعض الأفراد من المجتمع، وتارة يكون هذا الرأي هو الرأي السائد في المجتمع، رأي يتبناه أبناء المجتمع. الرأي الأول وهو الرأي الشخصي لا كلام لنا فيه، نحن نتكلم في الرأي الثاني أو النحو الثاني، وهو الرأي الذي يتبناه أبناء المجتمع. هذا الرأي الجماعي تارة أيضا يكون من المسلمات والبديهيات التي يتفق عليها أبناء المجتمع. مثلا الآن العقلاء كافة يتسالمون ويتفقون على ضرورة حفظ النظام، النظام بما هو نظام لا بد من حفظه، ولا يشكك في ذلك عاقل من العقلاء. إذا جئنا إلى العقلاء نسألهم هل من الصحيح مخالفة النظام؟ يقولون لا. اسأل أي عاقل، ما دام هذا النظام في خدمة المجتمع في خدمة البشرية فمخالفته قبيحة. هذه قضية متسالم عليها. وعندنا قضية ليست محل تسالم، إنما هي مثار جدل، ولكن الأغلب من أبناء المجتمع أو الأغلب من العقلاء يبنون عليها. مثلا الآن مثلا نحن في مجتمعاتنا هناك قسم من الناس لا يتفقون مع المجتمع في كل ما تبانى عليه. يعني أنت عندما تسأل بعض أفراد المجتمع عن بعض الممارسات الاجتماعية يقول لا أنا لا أقبل، لا أتحفظ على هذه الممارسات، لكن يبقى هذا الرأي ليس بالرأي السائد، هناك رأي منتشر عليه الأغلبية. الرأي الذي يكون رأياً محل جدل ومحل خلاف ولكن الأكثر يبنون عليه يسمى بالرأي العام. هذا الرأي العام أيها الأحبة أيضا تارة يكون رأيا مستورا، يعني كل واحد يضع هذا الرأي في قرارة نفسه ولا يفصح عنه، هذا لا يعنينا، وتارة يفصح الناس عن هذا الرأي. هذا الرأي أيها الأحبة الذي يبني عليه غالبية المجتمع والذي يفصح عنه المجتمع بسلوكياته وبتصرفاته نسميه بالرأي العام. مثلا الآن عندما أأتي أقول الأعراس مثلا في البلد، الرأي العام على أن العريس يرتدي مثلا الزي العربي من ثوب، من مثلا عقال، من مثلا عباءة، هذا الزي هو ماذا؟ رأي عام. أنت عندما تسأل بعض الناس يقول لا، طب أنا عندي ماذا؟ رغبة في التغيير، لكن لا أستطيع ماذا؟ أن أخالف هذا الرأي الغالب في المجتمع، دي يسمى رأي عام. إذن أيها الأحبة الرأي العام هو هذا الرأي الجماعي الذي له بعض المخالفين ولكنه يسود في مجتمع. هذا الرأي العام شنو إلى من قيمة؟ عندما تتحدث وتقول هناك اعتناء بهذا المصطلح في مستوى اقتصادي، في مستوى تربوي، على مستوى سياسي، شنو يمثل هذا من قيمة؟ لاحظوا أيها الأحبة، علماء الاجتماع يقولون هناك أبعاد ثلاثة مهمة للرأي العام. البعد الأول هو تعزيز الانتماء. كيف تعزيز الانتماء؟ الآن أكثرنا أيها الأحبة إذا أراد أن يقوم بعمل معين يستكشف آراء الناس،
إذا وجد أن غالب الناس توافقه في الفكرة رفع الاستيحاش عنه، يقول أنا مو متفرد برأيي، أغلب الناس قامت بهذا العمل، إذن هو يطمئن بأن رأيي يتفق معي، أغلب الناس، أغلب الشباب، أغلب الأصدقاء، النساء تقول أغلب النساء هكذا. وجود هذا الرأي العام يعزز الثقة، يرفع المعنويات، يعزز الانتماء إلى هذه الفكرة. أيضا الرأي العام ينطبع على سلوك الإنسان من حيث لا يشعر. كيف؟ لاحظوا، متى ما ساد فكر معين، متى ما ساد رأي معين في مجتمع معين، انعكس هذا أوتوماتيكيا على سلوك الإنسان من حيث لا يشعر. ولهذا تلاحظ لما شارع المقدس عنده من جملة الكبائر، شوف كبائر يعني التي أوعد الله عليها النار، ما يسمى بالتعرب بعد الهجرة. ايش معنى تعرب بعد الهجرة؟ يعني إنسان يعيش في مجتمع لا يستطيع أن يظهر عبادته فيه، أو يخشى، يحتمل أنه يتأثر من ناحية دينه أو معتقده. الشارع المقدس يقول لا أجيز لك أن تذهب إلى ذلك البلد، لا أجيز لك أن تبقى في ذلك البلد. لما؟ لأن هذا البلد الذي فكره العام هو فكر مثلا غير متدين، الإنسان ينعكس عليه من حيث لا يشعر في سلوك. إذن الرأي العام يؤثر في سلوك الإنسان. تتلاحظ الآن الشباب مثلا، الشباب متى ما سادت موضة معينة في اللباس، شيء فشيء ماذا؟ كالنار في الهشيم تنتقل بين الشباب. هو الآن التفت إلى أن هذا الملبس جيد أو غير جيد، قد تكون بعض الملابس أصلاً ماذا؟ من لباس أهل الذلة، ولكن لأن الرأي العام يرى الشباب أمامه، يرى أصدقائه، يرى زملائه يتزيوا بهذا الزي، هو أوتوماتيكياً أيضاً ماذا؟ يسلك نفس السلوك. إذن هذا بعد ثاني للرأي العام. بعد ثالث للرأي العام أنه رسالة مضادة للخصم. الآن الدول أيها الأحبة لما تركز على تصوير وتوثيق المسيرات التي تناهضها؟ عندها طلعت مسيرة مثلا، أو في يوم الوطني مثلا، أو مثلا كان هناك استعراض عسكري مثلا، توثقه الدول وتبثه في قنواتها الإعلامية. لما؟ هذا المظهر، مظهر الذي يشكل هذا، عامة الشعب خرجت في المسيرات، عامة الشعب مثلا ماذا أيدت هذا العمل، يوثق هذا، يبث حتى ترسل رسالة إلى من هو في الخارج بأن هذا الشعب متمسك بآرائه، متمسك بمبادئه، متمسك بقيمه. إذن أيها الأحبة، الرأي العام له أبعاد ثلاثة مهمة. الرأي الأول، البعد الأول البعد الانتمائي، البعد الثاني البعد السلوكي، البعد الثالث وهو البعد الوقائي الذي يشكل رسالة إلى من هو في الخارج أو هو يطمح في أن يتعدى على مبادئ ذلك المجتمع. طيب نجي الآن إلى النقطة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. الأئمة 12 آخرهم قائم. وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا رب العالمين. النقطة الثانية، ما هي العوامل التي تسهم في تشكيل الرأي العام؟ لاحظوا، ترى
نتكلم كيف نكون رأيا عاما. هذا ليس كلامي الآن عنه، تكلم عنه في الليلة القادمة. كلام ما هي العوامل؟ الآن هناك رأي عام يعبر عنه برأي عام متحرك فعال، وأكو رأي عام عفوي هكذا يحصل عند الناس بعفوية من دون قصد. مثلا يمثل بعض الكاتبين يقول الآن تذهب إلى بعض المناطق عندما تسأل من أين مثلا يشترى هذا الأمر، رأسا يقول في المكان الفلاني. تسأل أي واحد لما؟ يقول لأن هناك ماذا؟ تسالم من الناس بمرور الأيام على أنه مثلا الخبز يشترى من هذا المكان، الطعام يشترى من هذا، من السمك من هذا المكان، تسالم، صار رأي عام عفوي عند الناس ما تقصدوا ذلك. هذا كيف ينشأ الرأي العام؟ كيف يحصل؟ ما هي العوامل الدخيلة التي تؤثر وتجعل هناك رأي عام في هذه المنطقة على القضية الفلانية، في منطقة ثانية على قضية أخرى؟ هناك عدة أسباب، عدة عوامل أيها الأحبة، نذكر أهم هذه العوامل. العامل الأول عامل العادات والتقاليد. إذا كانت هناك عادات يعني سلوكيات متكررة في مجتمع من المجتمعات، هذه السلوكيات التي تسمى بالعادات والتقاليد من شأنها رسم رأي عام عند الناس. فأمثل لك بمثال. الآن لو جئت إلى المجتمع النسائي قلت للمجتمع النسائي ما هي مراسيم الزفاف عندكم؟ يقولوا مراسيم الزفاف 3 ليالي، ليلة للحنة، ليلة للجلوات، ليلة للزفاف. طيب الآن لو جاءت أسرة قالت لا نحن نقيم ليلة واحدة، يقولوا لا، ليش؟ هذه البنت ناقصة، فيها شيء ناقص، هذه أفضل، غيرها أفضل منها من أي ناحية؟ طيب غير هذا، الآن ما الذي جعل هذا الرأي كأنه كتاب منزل؟ هذا الذي جعله عادات وتقاليد حصلت في هذه البلدة، هذه العادات كونت هذا الرأي، خلاص مباشرة يقال زفاف بهذا التقسيم المعين. الآن مثلا عندما نقول مثلا يصلى للميت مثلا في ليلة مثلا أو ليلة دفنه 40 صلاة هدية، هذه 40 صلاة هدية هذه من وين؟ هل فيها رواية؟ هل فيها لا، هذه عادة، عادة تيمن بهذا الرقم، رقم 40 عند العلماء له بعض الأسرار، هذا تيمن بهذا الرقم، جرت العادة على أنه ماذا؟ يصلي 40 صلاة، وإلى القضية ماكو فيها أي رواية، عادة من العادات شكلت رأيا عام عند الناس يجرون على وفقه. الآن لما أجي بنت، هذه البنت مثلا حصل بينها وبين خطيبها العلاقة الطبيعية، تقام الدنيا ولا تفعل، طيب هذا مو زوجها، شرعا زوجها، خلاص عقد هو زوجها، لكن يقول خلاص عادة عند الناس جرت على أنه لا يدخل الزوج بزوجته إلا في ليلة الزفاف. هذه العادات والتقاليد شكلت رأي عام بحيث يكون عند الناس كالشيء المقدس الذي لا يمكن تجاوزه. إذن العادات والتقاليد لها دور في ولذلك لاحظوا الشارع المقدس ملتفت لهذه النقطة، جعل لنا عادات شرعية، عادات شرعية. شوفوا الآن مثلا الصلاة، الصلاة عبادة لكن هي هم عادة شرعية، يعني الإنسان مستمر عليها، سلوك مستمر عليه. ليش هذه الصلاة 5 مرات في اليوم؟ ليش الإنسان، الروايات أيها الأحبة تقول لا تسقط الصلاة بحال، يعني حتى لو أنت غريق في البحر، غريق في البحر يقول لك ما تسقط الصلاة عنك، صلي ولو إيماء. شنو هذه الصلاة هذه اللي ما تسقط حتى عن إنسان غريق؟ هشام بن الحكم تلميذ الإمام الكاظم عليه السلام ومن قبله الصادق عليهما السلام، يقول الإمام عليه السلام إن في الصلاة متعبة للبدن ومشغلة للناس عن حوائجهم، يعني 5 مرات ناس عندها شغل، ناس عندها راحة، ناس عندها 5 مرات، ليش يعني هذا؟ شوف تعبير الإمام صلوات الله عليه، قال لأراد الله أن لا ينسيهم ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم على محمد. فأمرهم بالصلاة 5 مرات ينادون باسمه، وتعبدهم بالصلاة لئلا يغفلوا عن ذكر الله فينسوا ذكره ويدرس. يقول هذا الجو الإيماني، الجو الديني، إذا لم يكن هناك عادات، هذه العادات تحركه، الناس تغفل، الناس تنسى. شوف انت الناس من محرم الى رمضان، في رمضان قمة التفاعل مع العبادة، بعدين شوي شوي في شوال تخفت تخفت، يرجع في شهر الحج من يسافر للزيارة صار عنده توقد، وإلا البعض إلى محرم حصل عندنا حالة من الجذوة، يرجع بعد ذلك بعد صفر تضعف هذه الحالة. الإنسان بطبعه لو لم يذكر، لو لم تكن عنده عادات، الجو الإيماني يضعف. ولذلك الإمام صلوات الله عليه يقول الصلاة فرضت كعادة 5 مرات لكي يحافظ على هذا الجو العام وهو الجو الإيماني. طيب، إذن هذا العامل الأول. العامل الثاني وهو عامل الثقافة والعقيدة، ليس جزافاً أيها الإخوان أنه يوصف مجتمع من المجتمع تقول هذا مجتمع مبدع وهذا مجتمع نظيف وذاك مجتمع أديب، هذا مو الأوصاف جزافية، لا لا، فعلا هناك مجتمعات الغالب فيها النظافة، وأكو مجتمعات الغالب فيها القذارة، أكو مجتمعات الغالب فيها الإنتاجية والعلم والثقافة، وأكو مجتمعات الغالب فيها ماذا؟ الجهل والخرافة. مو وصف اعتباطي، هذا الرأي العام. من وين هذا؟ هذا الرأي العام كيف حصل؟ نتيجة الثقافة والوعي الذي يحمله كل مجتمع. الإنسان أيها المجتمع أيها الأحبة بقدر ما يحمل من وعي ترى ذلك يتجلى فيه، يتجلى في تصرفه. ولهذا لما أجي أقول المجتمع مثلا الصيني مجتمع منتج في كل الحقول تجد له يد، هذا من أين؟ ليش صار هذا الرأي العام أن المجتمع هذا مجتمع منتج؟ لأن هذه ثقافة الإبداع، ثقافة الإنتاج، ثقافة تبني الطاقات والمواهب، هذه موجودة، فلذلك اتصف هذا المجتمع بهذه الصفة. إذن الثقافة والعقيدة تتحكم أيضا في صناعة الرأي العام. الأمر الثالث أو العامل الثالث هو اتحاد الظروف. شلون اتحاد الظروف؟ لما الناس تتحد ظروفها، سواء ظروف اقتصادية، سواء ظروف أمنية، سواء كذا، هذه كل واحد ماذا يستكشف؟ ماذا يفكر فيه الآخر، ويحاول أن يوجد ماذا فكرة لحل مشكلتهم وظرفهم. لاحظ أنت الآن مجتمع، إذا مجتمع يعيش حالة من الحرب مثلا، شوف هذا كل إشاعة يصدقها، كل إشاعة تمرر عليه. ليش؟ لأن الظرف واحد، ظرف خوف، فكل شيء متوقع، فتلاحظ بأن الرأي العام يصدق كل إشاعة، كل إشاعة تبث فيه يصدق الناس وأثر. تعال لما تشوف أنت مجتمع الغالب فيه الفقر، هذا خلاص التفكير يصير تفكير واحد. لما تقول فلان مثلا أقيل من عمله، يقول معقول. ليش؟ لأن هذه هي الظروف واحدة. لما تقول فلان محتاج تقول إيه فعلا، هذا الظروف واحدة، مجتمع غالبيته محتاج وضعيف الحال. اتحاد الظروف يولد رأيا عاما واحدا. العامل الرابع وهو الشخصية المؤثرة. الشخصية المؤثرة، أكو شخصيات لهم بصمات في مجتمعاتهم، هذه الشخصية كل كلمة لها أثر في المجتمع، كل حركة لها أثر في المجتمع. هذه الشخصية المؤثرة بقدر تأثيرها أو قل في مجال تأثيرها تجد ذلك على ماذا؟ الرأي العام. تشوف الآن الدعايات والإعلانات ما تجي إلى أي واحد تجعله يصنع الإعلان، لا، تختار شخصية لها مكانة في النفوس، شخصية لها متابعين، شخصية ملهمة بتعبير اصطلاحي. لما؟ حتى يكون الرأي العام أن هذا المنتج هو ماذا؟ منتج جيد. لما؟ لأن فلان هذه الشخصية المؤثرة هو من استخدمها، وهذا ما يحتاج إلى برهان. ولذلك بعض العلماء لما يجي يبحث إلى ظاهرة تأليه البشر، أما الآن أنت تسمع فرعون ادعى في نفسه الألوهية، هو فرعون هذا مثال، نمرود ادعى في نفسه الألوهية، هذه القضية هل فعلا هذا في قرارة نفسه كان يعتقد بأنه إله؟ هل هذا ما يدري عن نفسه بأنه بشر حال حال غيره؟ إذن ليش إذا هو هذه قضية وجدانية أنني بشر، أمرض، أضعف، ماذا آكل، أشرب، أجوع، أنا بشر محتاج، إذن كيف يؤله نفسه؟ قضية ما كانت قضية أيها الأحبة يعني ناتجة عن سذاجة واعتقاد خاطئ، لا، القضية كانت قضية سياسية. إذا ادعيت الألوهية في هؤلاء الحكام كان لهم نفوذ في نفوس الناس، كان لهم تأثير على ذلك المجتمع، فلذلك تسهل السيطرة عليهم. أما إذا كانت لا، شخصية عادية، شخصية ما إلى هذاك التأثير، فإن المجتمع لن ينصاع إليها. إذا ولذلك حتى شوفوا حتى مسألة بناء الأهرامات، بناء الأهرامات في أيام الفراعنة، المؤرخين يقولوا ما كانت القضية اعتباطية، لا، كانوا يقولون بأن هذه الأهرامات هي أماكن تعين الفراعنة على حياتهم الثانية، أكو حياة ثانية، لكن هذا الفرعون لا ظنوا بأنه مات حتى يبقى تأثيره، حتى يبقى انصياع الناس لهذا الفرعون مع أنه قد هلك. هذه أيها الأحبة الشخصية المؤثرة تلعب دورا في صناعة الرأي العام في أي مجتمع من المجتمعات. إذا عرفنا هذا نأتي إلى النقطة الأخيرة، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل. الشعائر الحسينية أيها الأحبة، هذه الشعائر، هذه المراسم التي تحصل من قبل أتباع أهل البيت، هل تساءلنا يوما من الأيام لماذا الحرب مستمرة على هذه الشعائر؟ يعني هل نحن أول مذهب وأول دين تكون عنده طقوس ومراسم؟ أنت شوف كل الديانات بوذية، نصرانية، يهودية، عندهم شعائر، عندهم طقوس معينة، لكن لما لا تسلط الأضواء على تلك الشعائر؟ لما لا تسلط الأضواء على تلك المراسم؟ هذه المراسم لما، ما هي خصوصيتها؟ لما يعني لما لا نجد مثلا بأن الإعلام يسلط على طقوس اليهود، يقفون عند جدار يبكون وكذا، تسلط وتستسخف، ليش ما نشوف عند البوذية الذين يعبدون البقر، لماذا لا يسلط الإعلام عليهم ويسفه في تصرفاتهم؟ لما خصوص هذه الشعائر، خصوص هذه المراسم؟ أيها الأحبة، هذه المراسم بما تحمله من عواطف جياشة، هذه المراسم بما تولده من عواطف تغلي عند الناس، وعواطف مبنية على عقائد، مبنية على براهين، ليست أيها الأحبة عواطفنا عواطف جوفاء. أكو واحد يبكي على الحسين لأن الحسين إنسان قتل، هذا يبكي على الحسين إذا سمع القصة قال تنتهي، ليش؟ لأن القضية خلاص عرفها وحزن عليها. لكن نحن لا، قضية 1400 سنة كلنا حفظنا قصة الحسين وكلنا حفظنا قصة العباس عليه السلام. البكاء هذا مو بكاء لأجل قضية إنسانية، لا، بكاء مبني على عقيدة، بكاء حزن جزع ندبة نياحة مبنية على عقيدة وعلى فكر متين. أيضا محور هذه العواطف، محور هذه المراسم شخصية لا نظير لها، شخصية لا نظير لها، شخصية يذعن بفضلها القاصي والداني، يذعن بفضلها المسلم وغير المسلم. المسيحي يتأثر بالحسين، واليهودي يتأثر بالحسين، واللاديني يتأثر بالحسين ويقرؤون سيرته. شنو هذه الشخصية؟ شنو هذه الشخصية؟ إذا صار عندنا أيها الأحبة مراسم تحوم على هذا، عواطف تغلي، عقيدة متينة، شخصية مؤثرة أيما تأثير، وتأثيرها مو تأثير طبيعي، تأثيرها مو تأثير طبيعي، تأثير غيبي بلا شك. إذا أراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا أو لا تنطفئ أبدا. ولهذا تعال طبق الأبعاد التي ذكرناها على مسألة شعائر الحسين. خلينا نأخذ نموذج، عندنا عاشوراء، عندنا زيارة الأربعين، بعد أبرز شيء عندنا هذان الموسمان. تعال إلى البعد السلوكي، شوف أنت الآن في مواسم عاشوراء ومواسم الزيارة، شوف البذل، شوف العطاء، شوف التكاتف، شوف التراحم، هذا كل أيها الأحبة وين يحصل؟ وين يحصل هذا؟ مثل هذا البذل الإنسان يبذل من فقر، ما أظن أحد يحضر مجلسنا ولا غير من المجلس إلا وقد جهز له مبلغ من المال لدعم المآتم، لا صغير لا كبير لا مرأة، هذا يبذل وهذا يبذل وذاك يبذل. ما أعتقد بأن أحدا منا يمانع لو قيل له قم واخدم في هذا المكان، الكل يريد أن يخدم، الكل يريد أن يساهم، الكل يضحي براحته، ليش؟ لما؟ ما هو السر في ذلك؟ أيها الأحبة هذا الجو، أنت تذكر الحسين ترى كل طيلة السنة ونحن مسلمون طيلة السنة وشيعة طيلة السنة، لكن هالموسم وجود هذا الرأي العام أن عامة الناس في حداد، عامة الناس فرغوا أنفسهم للحسين، جعل سلوكيات الآخرين تتغير. ولهذا تشوف أنت حتى بعض الناس اللي ما إليهم ربط بالدين في عاشوراء تشوفه هذا أول الخدام، تشوفه في زيارة الأربعين يمشي إلى بالأيام مع أنه في بقية السنة لا. هذا الجو العام كيف غير من هذا الإنسان في سلوكه؟ تعال إلى البعد الانتمائي، البعد الانتمائي، شوف الآن كل واحد فينا منذ أيام وهو قاعد يستعد نفسيا، واحد يهيئ إلى ملابس، واحد يهيئ إلى عبارات سيرسلها، واحد يهيئ إلى صور سينشرها، الكل عند حالة من التهيئ لاستقبال هذا الموسم. وأكو جماعة لا، من السنة الماضية وهم يهيئون لهذا الموسم، يهيئون إلى زيارة الأربعين. هذا شوف عند انتماء للحسين، ذوبان في الحسين، ذوبان في الدين في هذا الموسم، كل انعكاس لهذه الأجواء التي يعيشها الإنسان. تعال انظر إلى الرسالة التي ترسلها شعائر الحسين. الإمام الصادق أيها الأحبة في دعائه لزوار الحسين يقول: اللهم اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي عبد الله الذين بذلوا أموالهم وأشخصوا أنفسهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا، إلى أن يقول: وغيظا أدخلوه على قلوب أعدائنا. العدو يدخله الغيظ إذا رأى تمسكنا بالشعائر، إذا رأى الجميع يحيي شعائر الحسين بنفس الطريقة. ولذلك ماذا يقول؟ اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم الخروج إلينا فلم ينههم ذلك عن الخروج خلافا لنا عليهم. يقول هذيل الشيعة هؤلاء الخلص مع أنهم يواجهون موجات التشكيك وموجات الاستهزاء والاستنقاص، ولكن أبدا الحسين وحدهم، الحسين عزز انتماءهم. ولذلك أيها الأحبة لابد أن نلتفت، نحن في أول ليلة من أيام محرم. هذا المحرم لما هذه الشعائر؟ ما هو الهدف؟ ما هو الغاية؟ كيف نجعل الهدف المرجو لأهل البيت عليهم السلام؟ أول أمر الحضور المكثف في المجالس. أساسا هي الشعائر قائمة على الاجتماع، لكي تشكل رأيا عام لا بد أن يكون هناك اجتماع. أما إذا أنا حضرت مجلسا ورجعت إلى بيتي، وذاك حضر مجلسا واستمع في التلفاز مثلا أو في الجوال، لا المطلوب. لذلك الإمام يقول، الإمام الصادق: أتجلسون وتتحدثون؟ إني والله أحب تلك المجالس، جلسة اجتماع في مجلس واحد لإحياء تلك الشعائر. والحمد لله البلد في نعمة، منذ صلاة الفجر وحتى نصف الليل اذهب إلى أي مكان المجالس موجودة. الأمر الثاني وهو الغرض المهم، الغرض المهم أيها الأحبة من هذا الموسم: التعبد إلى الله والتقرب إلى الحسين بالعبرة، بالحزن، بالجزع. احنا مطلوب منا أننا نستفيد من الحسين، مطلوب منا أن نتعلم، لكن يا أحبابي الله سبحانه وتعالى هو من يحدد الطريقة. الآن في شهر رمضان أحبابي، ألا تحثنا الروايات على الإكثار من قراءة القرآن؟ أكثروا من قراءة القرآن حتى ولو لم أفهم معاني القرآن، أكثر من الدعاء ولو لم تفهم معاني الدعاء. المهم ماذا؟ هذا الشهر عمره بالقرآن والدعاء، شهر رمضان ربيع القرآن. هذا أيها الأحبة، مع أن إمشار قد يقول أنا أريد أن أتعبد الله في شهر رمضان بأمر آخر، لا أريد أن أصوم، لا أريد أن أقرأ القرآن، قل لا، أنا أريد هذا الموسم تأتيني من خلال هذه العبادة. هذا أيضا موسم القربة فيه بالدمعة، القربة فيه بالعبرة. لا تأخذك أيها العزيز وأيها المؤمن شعارات البراقة، نحن نريد أن نتثقف ونتعلم. مطلوب أنك طيلة السنة، وينك أنت طيلة السنة؟ طيلة السنة أنت يجب عليك تعلم مسائلك الابتلائية وعقائدك طيلة السنة، إلا في هذا فقط تعلم، لكن لا تخرج من محرم وأنت لم تدمع عينك ولو مرة واحدة، لا يخرج عنك عاشوراء وأنت ما تباكيت وأنت ما جزعت وأنت ما نوع. هذا الموسم هو موسم جعله الشارع المقدس تعبد فيه من خلال العبرة، من خلال الدمعة. ولذلك سماعات أهل البيت عليهم السلام في محرم كانت على ماذا؟ كانت على ماذا؟ كانت على الدمعة، على العبرة، على إنشاد المرافي في أهل البيت صلوات الله. ولهذا لعلكم رأيتم خطاب المرجعية قبل محرم بأيام بسيطة، المرجعية كانت تركز على هذا الأمر، تقول بأنه يجب على المبلغين ذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام. ليش؟ ليش؟ شوف تعبير، وهذا تعبير فقهاء وتعبيري أنا، يقول لأنها أساسها، المصائب أساس المجالس، أساسها ومنطلقها، ومنها شوفوا ومنها تستنزل بركات الله وتخشع القلوب. كل بهذه المصائب لما تذكر المصيبة تستنزل بركة الله تبارك وتعالى. أيضا الأمر الثالث وأختم به، هذه المجالس هي لتوحيد الشيعة وتوحيد المؤمنين، لا نجعلها سببا لفرقتنا، وهذا ما يؤكد عليه علماؤنا. ليس في عاشوراء ولا في زيارة الأربعين مجال لأن هذا يقلد فلان وهذا يقلد فلان، لا، خلاص مظلة واحدة هي مظلة الحسين صلوات الله عليه. لا تكن مجالسنا دعوة لفئة، دعوة لتيار، دعوة لفكرة، لا، انتهت. هذا الموسم للحسين وحده، حسين يجمعنا، الحسين صلوات الله عليه هو الذي يظلنا ويمدنا بمدده صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك من عرف الحسين عليه السلام، من دقق في هذه الشعائر وجد لها آثارا عجيبة. ذاك الكاتب المسيحي يقول لو كان الحسين عندنا لرفعنا له في كل بلد راية، ولنصبنا له في كل مكان منبر، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين عليه السلام. تلك الكاتبة الإنجليزية تقول مصيبة الحسين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأساس، نفوس تتغلغل فيها، أدمغة تتغلغل فيها، تصل لأساس الإنسان. تقول وهي من القصص القليلة جدا التي ما قرأتها إلا وبكيت، ما قرأتها إلا وبكيت. هذا أشخاص ليسوا بمسلمين. إذن الإنسان الذي أشرب حب الحسين، المؤمنون في هذه الأيام الذين رضعوا حب الحسين وعاشوا سني حياتهم على ذكر الحسين، ما حالهم في هذه الأيام؟ هذه الأيام نحن نتمثل ما كان يصنعه أئمتنا. يقول الإمام الرضا كان أبي إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تعلوه، فإذا كان يوم عاشوراء كان يوم حزنه ومصيبته، ويقول هو اليوم الذي ذبح فيه جدي الحسين. الإمام الرضا يلتفت إلى ابن شبيب، يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي الحسين عليه السلام. ليش مولاي؟ يعطي ابن شبيب تفصيل، يقول له يا ابن شبيب إن شهر المحرم كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال، فاستحلت فيه دماؤنا ولم تعرع حرمة لرسول الله في أمرنا، وأضرمت النيران في مضاربنا، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، وعلى مثل الحسين فليندب النادبون، كل ينادي وحسينا
هذه حالنا، هذه قلوبنا، لكن ما أدري زين العابدين ما حاله في هذه الأيام. الرضا بهذه الحالة، الكاظم بهذه الحالة. زين العابدين كل حياته عاشوراء، كل أيامه عاشوراء، ما قدم له طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينه. يطلع إلى سوق القصابين يشوفهم يسقون الكبش قبل ذبحه. يا معاشر القصابين، أتسقون الكبش قبل ذبحه؟ قالوا نعم مولاي. التفت ناحية كربلاء، السلام عليك يا أبا عبد الله، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأين ويذبح ابن رسول الله. عطشانا يدخل على أحدهم، يا ابن الحسين أما أنا لحزنك أن ينقضي؟ القتل لكم عادة، وكرامتكم من الله الشهادة. شنو يجاوب الإمام بلسان الحال؟ إلوموني من أبكي وأهمل العين، ما يدر خيول عشرة داسة حسين. وحسينا وحسينا يحق لعيوني لا تبكي وتهل دم، وصدر حسين يا عالم تهشب. انا وضعي يختلف لها المحرم، ويصير الجرح بالقلب جرحين. يا ولي يعني سيدي ما تمسى الحسين؟ قال شلون الحسين؟ كان كل لحظة شوفه وراسه مقطوع، وتشوف اليتامى وراسه مرفوع. قليلة لو عليها هل الدموع، كون اشهق وموت بصوت لونيل. تموت احباب عدنا وننسى مرات، بس حسين ننسى مصابها. يا ما مثله بالخلايق احد من مات، جسمه موزع مترب الخدين. زين سيدي ابا محمد، كل المصائب انت شفتها؟ قال لا، اكو مصائب انا ما شفتها. من اللي شاف هالمصائب؟ قال الله يساعد زينب كانت تشوف من داره وعلى برماح وسيوف، عليه جيوش كلها اصطفت صفوف. اتفزع من الملوك كلهم مطاعين. ايش سوت زينب؟ يلا اختمها. ما عرفت زينب من اجت ليه، سمعت صوت والي وقربت ليه. اتصور اتصورها، تنادي تنادي يا اخويا ولزمت ايده جرها الشمار. ناداها لا ويل يا زين، يا خايب خل اخويا حسين ساعة اغمض له ومد للموت باع. جاءت للشمرين زينب ابنة فاضل، أسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه،
عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم ثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين، تقبل من المؤسسين والحاضرين أعمالهم بأحسن القبول وسع لهم في أرزاقهم، احفظهم ومن يلوذ بهم موتاهم وموتاكم ومن مات على ولاية أمير المؤمنين، سيما خادم أهل البيت المرحوم المبرور الحاج أبو أنور، له ولوالديه ولمن مات على الإيمان، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.